يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة الخمسون.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 31 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. لا زال الحديث في أجواء هذا العنوان ما بين مسارين: المسار الكوثر والمسار الأبتر، وهذا هو القسم الرابع. في الأقسام المتقدمة حدثتكم عما قاله واعتقده كبار رموز المذهب الطوسي في زماننا وليس في زمان بعيد. محمد حسين كاشف الغطاء، أبو القاسم الخوئي، محمد باقر الصدر، محمد حسين فضل الله، كمال الحيدري، أحمد الوائلي، بشير النجفي، محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان. هذه أسماء لامعة في أجواء المذهب الطوسي القذر، رموز واضحة في الوسط الشيعي الطوسي. منهم من انتقل عن هذه الدنيا، ومنهم من لا زال حيا فيما بيننا. لا أريد أن أعيد كلامهم وضلالهم وسوء أدبهم مع الصديقة الكبرى، لا شأن لي بهرائهم وخرائهم الفكري والعقائدي الذي مر ذكره، فقد عرضته بين أيديكم وعلقت بما سنح به المقام، ولا أعبأ أكان تعليقي يرضيكم أو لا يرضيكم، إنني أؤدي وظيفتي ولا شأن لي بالآخرين، إن كانوا من القريبين مني أو كانوا من البعيدين عني لا أبالي بمواقف الآخرين. لو كنت أبالي بمواقف الآخرين وما يحكمون به علي لما استطعت أن أستمر هذه المدة الطويلة. لأصابني ما أصابني من الأمراض النفسية المختلفة، ولتسلط علي اليأس والأياس من كل الجهات، لكنني لا أبالي بالآخرين، لا أبالي بالآخرين، وافقوني، خالفوني، حكموا علي بمدح بقدح، الأمور متساوية عندي، فأنا في مقام أداء وظيفتي وخدمتي لإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، ولا شأن لي بالآخرين مهما فعلوا ومهما قالوا. كل واحد منا مسؤول عن قوله وفعله، سنحاسب عن كل شيء، الحساب عسير وشديد ودقيق وأكيد. لازلت أحدثكم عما يقوله رموز المذهب الطوسي القذر، وتقلبت في حديثي فيما بين أقوالهم وأحاديثهم السفيهة السخيفة. مرتضى مطهري من تلامذة محمد حسين الطباطبائي ومن تلامذة روح الله الخميني، وكان الخميني يقول عنه من أنه ثمرة عمري، رمز من رموز الاتجاه الفلسفي والاتجاه العرفاني في حوزة قم وفي المذهب الطوسي. هذا الكتاب من كتبه، من محاضراته ومجالسه، الملحمة الحسينية، الأجزاء الثلاثة في مجلد واحد من الجزء الأول إلى الجزء الثالث. هذه الطبعة طبعة طليعة النور، إنها الطبعة الثالثة 1430 هجري قمري، قم المقدسة في الجزء الأول في الصفحة 100. حديثنا في أجواء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وعنواننا ما بين مسارين، المساري الكوثر والمساري الأبتر. ماذا يقول مرتضى مطهري الذي قتل سنة 1979 ميلادي بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران بفترة وجيزة في أوائل أيام نشأة الجمهورية الإسلامية في إيران؟ يقول مرتضى مطهري: فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه؟ إنه يتحدث عن إقامة المجالس الحسينية وعن عقيدة الشيعة في أنهم يبكون ويقيمون شعائرهم الحسينية مؤاساة للحسين صلوات الله وسلامه عليه، يشير إلى هذا. فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه، أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من 1300 عام على تلك الفاجعة؟ إنه يتحدث عن الزمان الذي كان يتحدث فيه، لأن التاريخ امتد في أيامنا هذه إلى 1444 للهجرة، لكنه يتحدث عن أيامه. قلت لكم الرجل قتل سنة 1979 ميلادي. أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من 1300 عام على تلك الفاجعة. هذا المنطق ما هو بمنطق خاص بمرتضى مطهري؟ هذا منطق الكثيرين والكثيرين في أجوائنا الشيعية. الأحزاب الشيعية القطبية، المنظمات والحركات الشيعية القطبية في العراق، في لبنان، في الخليج، وفي إيران، في سائر مناطق العالم الشيعي، حيثما كانت هناك أحزاب، منظمات، حركات، مجموعات قطبية تعمل عملا سياسيا دينيا، الأعم الأغلب إن لم يكونوا جميعا يتحدثون بهذا المنطق وبهذا الحديث. في أجوائنا الشيعية النجفية محمد باقر الصدق يتحدث بهذا المنطق، تلامذته عموما يتحدثون بهذا المنطق، أحمد الوائلي يتحدث بهذا المنطق، مرتضى العسكري يتحدث بهذا المنطق، محمد علي التسخيري، محمد مهدي شمس الدين، و و و قطعا على رأسهم محمد حسين فضل الله، والذين على شاكلته من عمائم لبنان، من عمائم الخليج، ومن عمائم إيران. هذا المنطق منطق قذر وسخ ينتشر في الأجواء الشيعية ومنذ خمسينات القرن الماضي، منذ خمسينات القرن الماضي حينما انتشر الفكر القطبي النجس اللعين في الوسط الشيعي عبر كبار علماء الشيعة وعبر كبار مفكري الشيعة، ولا هم علماء ولا هم مفكرون ولا بطيخ ولا قنادر، لكن هكذا يقال عنهم. فهذا المنطق منطق منتشر، إنه المنطق الطوسي القطبي في الوقت نفسه القذر الوسخ، منطق دين العترة الطاهرة هو هذا، كامل الزيارات لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 368 للهجرة، والمدفون في الكاظمية الشريفة بجوار الإمامين الكاظمين الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما. هذه الطبعة، طبعة مكتبة الصدوق، طهران، إيران. إنه الباب 26، حديث طويل في الصفحة 85، إنه الحديث 7 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ بعضا من الحديث، الحديث طويل. الإمام يتحدث في أجواء الحزن على سيد الشهداء فيقول لأبي بصير: فقد طال بكاء النساء، إنه يتحدث عن نساء العترة الطاهرة، عن نساء آل محمد، فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصديقين والشهداء وملائكة السماء، ثم بكى، بكى الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى أن قال: يا أبا بصير، يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ لاحظوا هذا المنطق، ولاحظوا منطق هذا الفيلسوف العارف، لكنه مهما تفلسف ومهما تعرفن، أي صار عرفانيا، هو في الآخر طوسي، طوسي، طوسي. هكذا يقول: أو العياذ بالله، إنه يعوذ بالله من هذه العقيدة، أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا، إلى آخر كلامه السخيف. هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أوثق مصادرنا. هذه الأحاديث أحاديث العثرة الطاهرة بالنسبة لي أنا أقطع بصحتها، لا أبالي بما يقوله سفلة النجر هؤلاء الحمير الذين تلقبونهم بالألقاب الطويلة العريضة، لا أبالي بهؤلاء. من هم هؤلاء الذين يرددون مثل هذه السخافات؟ هذه سخافات مطهري، هي سخافات محمد حسين فضل الله، وهي سخافات محمد باقر الصدر وسخافات تلامذته. هذه سخافات حزب الدعوة الإسلامية وسخافات منظمة العمل الإسلامي. ثم قال لي: يا أبا بصير، الإمام الصادق يقول لأبي بصير: يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ أبو بصير يقول: فبكيت حين قالها فما قدرت على النطق. فبكيت حين قالها، حين قال له: يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها فما قدرت على النطق، وما قدر على كلامي من البكاء. هو أيضا الإمام لما ذكر فاطمة وبكى أبو بصير، الإمام أيضا أخذ يبكي ويبكي، وما قدر على كلامي من البكاء. ثم قام إلى المصلى يدعو، فخرجت من عنده على تلك الحال، فما انتفعت بطعام وما جاءني النوم، إلى آخر كلامه. يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ هذا الفيلسوف العارف إيش جاي مسلت، هذا جاي سربت. في الباب 27 إنه الحديث 16، حديث طويل عن عبد الملك ابن مقرن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول: إذا زرتم أبا عبد الله، إذا زرتم الحسين، إذا زرتم أبا عبد الله فالزموا الصمت إلا من خير. الحديث طويل، لماذا يا ابن رسول الله؟ إذا زرتم أبا عبد الله، الصادق يقول إذا زرتم الحسين فالزموا الصمت إلا من خير. الحديث طويل في الصفحة 92. يحدثنا عن أمه فاطمة وإنها لتنظر إلى من حضر منكم، تنظر من عليائها، وإنها لتنظر إلى من حضر منكم فتسأل الله لهم من كل خير. هذا أدب بين يدي فاطمة، هذا يعني أن فاطمة تتواصل معنا، لا كما شربت هذا الفيلسوف العارف. والذين على نفس هذا النهج من أصحاب العمائم الطوسية الوسخة القذرة، تلاحظون الفارق الكبير بين منطق دين العترة الطاهرة ومنطق الطوسيين السفهاء. الإمام الصادق هكذا يقول: إذا زرتم أبا عبد الله فالزموا الصمت إلا من خير. لماذا يا ابن رسول الله؟ لماذا يا ابن أمير المؤمنين؟ إنها فاطمة صلوات الله عليها، وإنها لتنظر إلى من حضر منكم فتسأل الله لهم من كل خير. فاطمة على تواصل معنا، لماذا؟ لأنها القيمة على الدين، وذلك دين القيمة. فاطمة هي القيمة على الدين وأهل الدين. بس احنا ويا من نحكي، دورنا على آدم نحكي ويا ما لقينا، قمنا ندورنا على مطي نحكي ويا لحد الآن هم ما لقينا. هسا على الأخر يا جماعة فرد مطي نتفاهم ويا. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا خازن علم النبيين، السلام عليك يا خازن علم المرسلين، السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين، السلام عليك يا معدن الوحي المبين، السلام عليك يا صاحب العلم اليقين، السلام عليك يا عيبة علم المرسلين، السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام العابد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
رجاء اعرضوا لنا صورة مرتضى مطهري. هذا هو مرتضى مطهري الذي اغتيل سنة 1979 ميلادي بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران. اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذه من أشهر صور مرتضى مطهري، كان من تلامذة الطباطبائي صاحب الميزان ومن تلامذة روح الله الخميني. إنما عرضت صورتيه، ربما البعض من المشاهدين يسمع باسمه لكنه ما رأى صورته. سأنتقل إلى رمز من رموز الحوزة الطوسية، الميرزا أبو القاسم القمي، المتوفى سنة 1231 للهجرة. لا أريد أن أقف طويلا للحديث عن الميرزا القمي، هناك الكثير من الكرامات، الكثير من المناقب التي تنسب إليه أنا لا أصدق بها ولا أقبلها. يقولون عنه من أنه هو الذي سيشفع لأهل قم. هو مدفون في مدينة قم، له قبر معروف، الناس تزور قبره وتذهب لطلب الحاجات منه، هكذا يفعلون في مدينة قم خصوصا من أصحاب العمائم من سوء توفيقهم. السيدة المعصومة موجودة وهم يذهبون إلى الميرزا القمي. الذي لا أعتقد أنا شخصيا ولا أبالي بالآخرين ماذا يقولون، لا أعتقد أنه على عقيدة سليمة. الرجل عقيدته ليست سليمة، وهذا الكلام مثبت في كتبه. إنه طوسي كبقية الطوسيين، يقولون عن الميرزا القمي من أن القميين سيدخلون الجنة بشفاعته. أني أسأل، أقول لعد زكريا ابن آدم شي يسوي؟ قال له فلافل. زكريا ابن آدم المأمون على الدين والدنيا، والإمام الرضا قال له من أن البلاء يدفع عن قوم وأهل قوم بك يا زكريا. زكريا ابن آدم له من الفضل والشأن وعظمة المقام رضوان الله تعالى عليه. أما الميرزا القمي فإن الرجل يحمل عقيدة تقصيرية. أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتاب الخصائص الفاطمية، وأساسا هو باللغة الفارسية وترجم إلى العربية. الخصائص الفاطمية لمحمد باقر الكجوري المتوفى سنة 1313 هجري قمري. هذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي قم المقدسة صفحة 560. سؤال وجه إلى الميرزا القمي، هذا هو صاحب القوانين، كتاب القوانين من كتب علم الأصول، كانت تدرس في حوزة النجف وفي حوزة قم، ولكن في العقود الأخيرة أعرضوا عن دراستها، وهو كتاب طوسي شافعي معتزلي قذر وسخ بامتياز. إنه من كتب علم الأصول، وهو علم قذر نجس لا علاقة له بالعترة الطاهرة، وعلى أساسه كما يقولون في النجف وكربلاء يميزون الأعلم بين بهائمهم وحميرهم الضالة. هذا السؤال موجه إلى الميرزا القمي. لقد اختلف العوام فيما بينهم، وهو في الحقيقة اختلاف بين علماء الشيعة انعكس على أعوام الشيعة. لقد اختلف العوام فيما بينهم، فمنهم من قال إن فاطمة أفضل من الحسنين، ومنهم من قال إن الحسنين أفضل من فاطمة، فما هو قولكم في المسألة؟ هذا السؤال وجه للميرزا القمي، وهو مذكور في كتابه جامع الشتات، كتاب باللغة الفارسية. هذا السؤال مذكور فيه، وكذلك الجواب الذي أجاب به الميرزا القمي. لقد أجاب بجواب سخيف جدا. الجواب: إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل، وهذا هو الذي عليه مراجع النجف وكربلاء، هذا هو الرأي الشائع عند مراجع النجف وكربلاء. إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل، وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة، فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق، والإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهما، فهو لا يعتقد بإمامة فاطمة كما عليه سائر مراجع المذهب الطوسي الحقير. إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر. تتذكرون هراء وخراء الطوسي حينما كان يتحدث عن أن الإمام المعصوم لا بد أن يكون الأكثر ثوابا وأجرا بالقياس إلى سائر أفراد الأمة. الهراء هو الهراء والخراء هو الخراء منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا، هذا ماذا يفقه من الدين؟ ماذا يفقه من الدين؟ فهل الأجر والثواب يحسب بحساب سوق البقالين؟ من أقول لكم هذا دماغ سيس وحمار آخر من الحمير الطوسي. إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر، وطول العمر يلزم تحمل الشدائد والمحن والابتلاءات أكثر، سيما ثاني سيدي شباب أهل الجنة، وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة، والأفضلية تتبع كثرة العمل وصعوبته، والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان، والوقت لا يسع أكثر من هذا الضراط، والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان والوقت لا يسع. وفي الحقيقة لا بد أن يقال هكذا، والمقام لا يقتضي أكثر من هذا الضراط والوقت لا يسع، لا يسع لأي شيء، لضراطك هذا يا أيها الميرزاء القمي. هؤلاء هم مراجعنا العظام وعلماؤنا الكرام. ماذا أقول لهذا الحمار الطوسي؟ كيف أتفاهم معه؟ إنه حمار بحسب القرآن، بحسب سورة الجمعة، إنه حمار يحمل أسفارا ويفهم الأسفار بالمقلوب. إذا كان حمار سورة الجمعة يحمل الأسفار ولا يفقه منها شيئا، هذا يفقهها بالمقلوب، هذا الحمار أسوأ من حمار سورة الجمعة. هذا حمار مع الحمير المتقدمين. في المثل العربي بال حمار فبالت أحمر، ويبدو أنه ضرط حمار فضرطت أحمر، وسنبقى نتقلب بين ضراط الحمير الطوسي، فماذا نصنع؟ هذا هو الواقع وهذا قدرنا، قدرنا أن نتقلب بين ضراط الحمير الطوسيين. نذهب إلى فاصل.
صاب ملوك لقطة بامر من صاب ملوك نتحدر من قبل باري مبدتي أنا أمدح علي وأفرح به أنجح به أفلح يوم يصبح فزع الأكبر أنا أمدح علي وأفرح به أصبح به أفلح يوم يصبح فزع الأكبر يجني همي يزيل غمي يصحي جسمي يحيي اسمي يعلى رسمي يسر قلبي يا هالعابل انت عابل انت غافل لا تجادل هالفضايل لو ما تندل روح اسأل من الأكمل وانت تعقل بعد لا تضل مثل ذاك التاه بالبار مثل ذاك التاه بالبر المرجلة العقد الولى الكون انجلى بيه وحلى الرب فضلى الرب فضلى كل مالك لظهر حزبة تعزل الرعية كل مالك حزبة من يظهر تعزل الرعية من الله ملوكية تعالي رسمية مو باجتماع صاب ملوك الأقطاع بأمر الرعية سلطنة حيدة سلطنة حيدة بالبارية
أحمد الإحسائي إنه معاصر للميرزا القمي. الميرزا القمي توفي سنة 1231 للهجرة. أحمد الإحسائي توفي سنة 1241 للهجرة. هذا هو الجزء الثالث من جوامع الكلم، وهو الجزء الثالث عشر من مجموعة مصنفات ومؤلفات الإحسائي. شيخ المدرسة الإحسائية، مؤسس المدرسة الشيخية، قولوا ما شئتم. الرسالة السلطانية، إنها أسئلة من السلطان الإيراني، من الشاه الإيراني القاجاري. فتح علي شاه أجاب عليها أحمد الإحسائي. صفحة 316 وما بعدها. فتح علي شاه هو الذي يسأل عن منزلة فاطمة صلوات الله عليها، أحمد الإحساء يجيب. وأما فاطمة عليها السلام فاختلف العلماء في شأنها، علماء الشيعة، إنهم العلماء الطوسيون، ما هو الإحسائي طوسي. صحيح حاول أن يخرج من حبال المذهب الطوسي لكنه ما استطاع، بقي حبيسا في هذا المذهب القذر، خصوصا في الجانب الفتوائي والفقهي، ربما تملص بعض الشيء في الجانب العقائدي لكنه ارتكس ارتكاسة عميقة حينما وقع في هذا المأزق العقائدي التقصيري بحق الصديقة الكبرى. وأما فاطمة عليها السلام فاختلف العلماء في شأنها، فقال قوم إنها بعد علي عليه السلام أفضل من بنيها الأحد عشر، وقال قوم إنها بعد الحسن والحسين أفضل من التسعة، وقال آخرون إن الأئمة الاثني عشر كلهم أفضل منها. وسبب الاختلاف اختلاف الروايات، والذي يترجح عندي، هذه أقوال علماء الشيعة لا شأن لنا بهم، إنما ننقل عقيدة الإحساء، والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر، فكل الأئمة أفضل منها، هذه عقيدة الإحساء، فهل يقبل بهذا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه الذي اتخذها أسوة له كما في التوقيعات الشريفة؟ صاحب الأمر اتخذ الصديقة الكبرى أسوة له، فهل يقبل بهذا المنطق السفيه السخيف الوسخ؟ والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر، وهو القول الأخير لعموم الآية وليس الذكر كالأنثى، وما علاقة هذا بهذا؟ هذه الآية وردت في قصة مريم، لأن حنة والدة مريم كانت تعتقد أنها ستنجب ذكرا، فأنجبت أنثى. في سياق قصة مريم ورد هذا التعبير وليس الذكر كالأنثى، فما علاقة هذا بمنزلة الصديقة الكبرى؟ هذا هو هراء القول، بل خراؤه، وهو القول الأخير لعموم آية وليس الذكر كالأنثى، ولما ورد عن أبيها وبعلها وبنيها صلى الله عليهم أجمعين أنها أفضل نساء العالمين، ولم يرد أفضل الرجال من العالمين. ما هذا الهراء وهذا الخراء يا أيها الإرسائي؟ يستمر في فهمه السطحي والساذج إلى أبعد الحدود في سرد الروايات والأحاديث التي جاءت بلسان المدارات. هناك روايات وأحاديث حاكمة على هذه الروايات، المشكلة أن الإحسائي يصر ويصر على عقيدته السخيفة هذا. هذا ما ذكره الإحسائي في الجزء الثالث من جوامع الكلم في الزيارة الجامعة الكبيرة في شرحه المعروف. الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل، وقد أحسن في شرحها. لا يوجد كمال، لكنه ارتكس ارتكاسة معيبة جدا حينما قلل من شأن الصديقة الكبرى. هذا هو الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحسائي. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق، صفحة 412. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، بإمكانكم أن تعودوا إلى قراءته. في آخر الكلام يرتب المقامات. فالنبي صلى الله عليه وآله سبقه، سبق بقية المعصومين من أمير المؤمنين إلى القائم صلوات الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله سبقهم، ولا يبلغ أحد منهم مقامه، وعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله سبقهم، ولا يبلغ أحد منهم بعد النبي مقامه، وكذلك الحسن بعد علي، ثم الحسين، ثم القائم، ثم الأئمة الثمانية، ثم فاطمة عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه. الإحسائي تحدث في جهتين من مقاماتهم، فهناك جهة تتساوى مقاماتهم وهناك جهة تختلف مقاماتهم. هنا يتحدث عن الجهة التي تختلف فيها مقاماتهم، فإن الصديقة الكبرى تكون في الفضل من بعدهم جميعا. هكذا رتب مقاماتهم: النبي أولا، أمير المؤمنين ثانيا، ومن بعد أمير المؤمنين الحسن والحسين، ومن بعدهما القائم إمام زماننا الحجة بن الحسن، ومن بعد القائم الأئمة الثمانية من إمامنا السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري، ومن بعدهم كلهم تأتي منزلة فاطمة. هذا ما جاء في الجزء الثاني من شرح الإحسائي للزيارة الجامعة الكبيرة. أما في الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة صفحة 340 الكلام هو هو. هنا فائدة في الإشارة إلى الحرف الذي يتفاضلون به وقدر مدته، أما الحرف فهو في تقدم الذوات بعضها على بعض، كما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام، وعلي على الحسن، والحسن على الحسين، والحسين على القائم، والقائم على الأئمة الثمانية، وهم على فاطمة على ما ظهر لي، هكذا يقول، هذه عقيدة الإحساء، على ما ظهر لي صلى الله عليهم أجمعين. هذا الموضوع تناولته كرارا ومرارا في برامجي، بإمكانكم أن تراجعوا الحلقات المختصة بهذا الموضوع، لكنني أقول بالإجمال، هذا كتاب الإرشاد للمفيد، الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 337 من كلام سيد الشهداء مع عقيلة الهاشميين في عاشوراء في كربلاء، سيد الشهداء يقول للعقيلة زينب: أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. أبي خير مني، هذا كلام الحسين، وأمي خير مني وأخي خير مني. حينما نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، بتصديقنا لمحمد وعلي، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. هذا المضمون الواضح والصريح لولايتها على الدين وشأن الدين، إنها القيمة، القيمة على الدين وأهل الدين، هذا المضمون يتنافر بدرجة 100% مع الهراء الذي تحدث به الميرزا أبو القاسم القمي، ومع الهراء الذي تحدث به أحمد الإحسائي. سوء التوفيق مشكلة أحمد الإحسائي في سوء توفيقه، لو كان موفقا لما سجل هذه العقيدة الضالة في الصديقة الكبرى. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البدر الطالع، السلام عليك أيها الطيب من الطيبين، السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين، السلام عليك أيها الآية العظمى، السلام عليك أيها الحجة الكبرى، السلام عليك أيها المطهر من الزلات، السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات، السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف، السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف، السلام عليك يا عمود الدين، أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن، وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى، أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة، والسلام عليك ما بغيت وبغي الليل والنهار.
مشكلة كبيرة في واقعنا العقائدي الشيعي الطوسي، الأسماء التي أوردتها لكم هي أمثلة ونماذج. نحن في برنامج تلفزيوني، لا أستطيع أن أحدثكم عن الجميع، لكنني انتقيت هذه الأسماء مع ملاحظة اختلاف المشارب والأذواق فيما بينهم. فحينما جئت بالإحساء لأنه يمثل اتجاها معينا في الجو الشيعي، وحينما جئت بالميرزا القمي لأنه يمثل اتجاها معينا، وتسطر الكرامات والمعجزات للميرزا القمي وهي لا حقيقة لها، الرجل عقيدته ضالة، عقيدته تقصيرية، فمن أين تأتيه الكرامات؟ الكرامات في فناء فاطمة. هذا الرجل عقيدته عقيدة ضالة تقصيرية، هذا بقال يتحاسب مع الزهراء عليه السلام كأنه بقال، يحسب لها عمر وعدد ركعات وإلى آخره، ذولا دماغسزية. الأسماء الأخرى كذلك أنا انتقيتها بعناية، فكل واحد منهم يمثل اتجاها معينا، لكن الجميع مربوطون برباط طوسي طوسي طوسي، كلهم طوسيون. كل الأسماء التي ذكرت هي أسماء طوسية. آخر اسم سأتناوله السيستاني. السيستاني هو العنوان الأبرز بين المراجع الطوسيين في زماننا. موقفه من الزهراء هو موقف الذين تقدم ذكره، موقفه هو موقف الخوئي وأمثاله من المراجع الشيعة الآخرين. ظلامة فاطمة ليست ثابتة عند السيستاني، وأعتقد أنه تتذكرون ما حدثتكم به عبر برامجي عما سمعته من الخطيب الكويتي محمد جمعة ونقلته وكذبني. حكاية مفصلة يمكنكم أن تعودوا إليها في برنامج قتلوك يا فاطمة في بعض حلقاته. محمد جمعة هو الذي حدثني وبمحضر شهود وفي بيته من أن السيستانية قال له في زيارة من زياراته للسيستاني، قال له من أنكم أنتم الخطباء تبالغون في ظلامة فاطمة وحتى في ظلامة الحسين، لكن الحديث عن فاطمة تبالغون في ظلامتها. السيستاني هكذا يعتقد. كذبني محمد جمعة، دعوته وعلى حسابي إلى أن نذهب إلى العراق وأن نذهب إلى كربلاء وأن نقسم عند العباس، أن أقسم على ما قلت وأن يقسم هو على الذي نشره على الإنترنت من أنني كذبت عليه فيما حدثت به عن السيستاني. كما علمت محمد رضا السيستاني اتصل به وقال له إياك أن تذهب إلى كربلاء، إننا نعرف صدق الرجل، الرجل صادق، إذا ما عاقبك العباس فإن كل كلامه سيثبت ولا نستطيع أن نشكك في شخصه أو في كلامه. على أي حال أنا لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. السيستاني هكذا يعتقد من أن الذي يتحدث به الخطباء عن ظلامة فاطمة فيه مبالغة، هناك مبالغة. أما مقاماتها، الروايات المتحدثة عن مقاماتها ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال. والسيستاني بطبيعته لا يبقي شيئا من أحاديث أهل البيت فإنه يمزقها تمزيقا بتضعيفها وإثارة الإشكالات عليها. لا أريد أن أسب في هذا الموضوع، أذكركم بما قرأته عليكم من كتاب آصف محسني، إنه من تلامذة الخوئي وكان زميلا للسيستاني، وتربطه بالسيستاني علاقة وثيقة. هو يقول في كتابه: من أن المبنى الذي عليه السيستاني في التعامل مع الأسانيد والمتون بخصوص الروايات، هذا المبنى وهذا القول لا يقول به عاقل في الأرض إلا هو فقط. هو الكلام فيه تعريض واضح من أن السيستاني يفكر بطريقة هي خارج حدود العقل، هكذا يقول آصف محسني. من أن القول الذي يتبناه السيستاني لا يقول به عاقل في الأرض كلها إلا هو، إلا هذا السيد، كما يعبر آصف محسني في كتابه الرجالي. السيستاني لا يختلف في عقائده وأقواله عن الذين تقدم ذكرهم من الرموز الطوسيين، لكنه يزداد عليهم قباحة وشناعة ورذالة في الجانب العملي، وهذا ما سنأتي عليه ولكن بعد الفاصل.
خادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمداني عنه.
محلى اسماءكم فاطم يا محمد يا أسماءكم فاطم يا محمد يا علي. لكم يا أصلي الخير قال لكم يا أصلي ومنتهايا وأولي أدنى وصف لكم ويحجز فوق واحد يعتلي أدنى وصف لكم ويحجز فوق واحد يعتلي لا يعلو عليكم فائق ولا يسبقكم سابق لا يعلو عليكم فائق ولا يسبقكم سابق وشأنكم حارت به كل العيون إلا لكم إن يا
السيستاني في عقائده ومواقفه من إمامة فاطمة من مقاماتها الغيبية من ظلامتها وكذلك الموقف من قتلتها وأعدائها لا يختلف عن مواقف الطوسيين الذين تقدم ذكرهم هو امتداد للمنهج الخوئي البتري ومن هنا يقدم الوائلي ناطقا رسميا عقائديا عنه هذا الحث الأكيد والشديد على نشر فكر الوائلي من قبل السيستاني يكشف عن الحقيقة التي ذكرتها لكم قبل قليل أقوال المتقدمين هي أقواله لكنه ازداد قباحة وشناعة بسبب الظروف الموضوعية التي تحيط به مؤسسة الكوثر من المؤسسات السيستانية في الغرب حكايتها حدثتكم عنها لكنني أذكركم بها فقط قد يقول قائل من أنني أكرر هذه الموضوعات هذا هو منهج القرآن إنني أتعلم المنهج الإعلامي والتبليغي من القرآن القرآن يكرر الأحداث لكنه في كل مرة يعرضها من جهة معينة الوقائع تتكرر على سبيل المثال وقائع بني إسرائيل تتكرر في مختلف السور القرآنية لكن في كل مرة هناك عرض لجهة من الجهات هناك إلفات نظر وتنبيه لزاوية من الزوايا لم يشر إليها في المرات السابقة وهذا هو الذي أتبناه أسلوبا في عمل الإعلام والتبليغ لأن الحقائق تنسى آفة العلماء النسيان فما بالكم بالجهلاء آفة العلم النسيان فما بالكم بالجهل وأهل الجهل إذا كان النسيان آفة للعلماء وكان آفة للعلم فماذا نقول عن الجهل والجهلاء من هنا نحن بحاجة إلى تكرار إذا أردتم أن تنشروا الفكر الذي تؤمنون به عليكم بالتكرار ولكن أن يكون تكرارا مميزا، لا أن يكون تكرارا مملا. في كل مرة يعرض الموضوع من جهة من الجهات. لن أطيل الكلام بهذا الخصوص، إنما أعرض لكم فيديو مؤسسة الكوثر. هذه المؤسسة سميت باسم فاطمة، وفي أيام شهادتها يرفع السواد من المؤسسة وتقطع المجالس وتقام حفلات الغناء والرقص الماجن. هذا الكلام استمر لسنوات، وهذا الفيديو يمثل وثيقة خفيفة مخففة من واقع هذه المؤسسة السيستانية القذرة. أتمنى عليكم وأنتم تشاهدون الفيديو أن تلتفتوا إلى يافطة بقيت معلقة من السواد الذي كان معلقا في المؤسسة بمناسبة شهادة الصديقة الكبرى، لكنهم يحجزون المؤسسة للحفلات الراقصة الماجنة بتنسيق وتخطيط من مرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني، والسيستاني كان على علم بذلك. هذا الفيديو وغيره وصل إليه، لكنه لم يرتب أثرا، بل رتب أثرا معاكسا، أن رفع من شأن مرتضى الكشميري. خيانة للزهراء هذه أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ حينما يقوم الكشميري البعثي الفاسد الضال المعتوه، حينما يقوم هذا الحقير برفع السواد من مؤسسة باسم فاطمة كي تقام الحفلات الراقصة الماجنة في أيام شهادة فاطمة، أين نضع هذه الصورة؟ هذا هو السيستاني وهؤلاء أصهاره، وهذا هو واقع مرجعيته. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. مرتضى الكشميري موجود في لندن. إذا كان الكلام الذي أقوله ليس صحيحا، وكانت هذه الوثائق ليست صحيحة، بإمكانه أن يرفع شكوى على قناة القمر. العقوبات هنا شديدة في مثل هذه المسائل، لكنه لن يستطيع أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الكلام حقيقي، ولأن الوثائق حقيقية فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا. هذه حقائق، والسيستاني كان على علم بها ولم يحرك ساكنا. لما فضحتهم في الإعلام قطعوا هذه الأعمال، لكنني لا أدري الآن هل رجعوا إليها أم لم يرجعوا إليها. لكنني بعد أن فضحتهم في الإعلام توقفت هذه الحفلات التي استمرت لسنين، يؤجرونها أيام الجمعة والسبت والأحد، وهي الأيام التي تحتاجها الشيعة أن تأتي إلى مؤسسة الكوثر، لأنها أيام العطلة في آخر الأسبوع في يوم السبت ويوم الأحد، لكنهم يؤجرون المؤسسة للحفلات الماجنة الراقصة. أنا أسألكم، هذه مرجعية رشيدة لو مرجعية مكحبة؟ قدامكم الفيديوهات، وإذا بيهم خير خليه كذبوها، إذا بيهم خير. لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لأنني سأفضحهم أكثر. هذا الذي أقوله حقائق، وهذه الوثائق حقائق. مثل ما أقولكم، هذه مو مرجعية رشيدة، هذه مرجعية مكحبة، وعلى عينك يا تاجر الوثائق بين أيديكم. يمكنكم أن تعودوا إلى التفاصيل الأكثر في برامجي السابقة، لأنني جئت بوثائق أكثر بخصوص هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على بقية التفاصيل. المقام هنا مقام إيجاز، وهذا نفسه مرتضى الكشميري البعثي. حينما أقول لكم البعثي، أخوه حسن الكشميري أرسل لي وثائق بعثيته، وقد نشرتها على هذه الشاشة. لو لم تكن حقيقية لكذبها، أو لرفع شكوى، لرفع دعوى ضد القناة، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لأن الوثائق حقيقية، وقد جاء بها أخوه حسن الكشميري من وزارة الداخلية العراقية. كان بعثيا وكان مخبرا يعمل عند البعثيين، يكتب التقارير. قبل أن يمنح الجنسية العراقية لكي يحصل على الإقامة، وإنما منحوه الجنسية العراقية بسبب بعثيته، لأنه كان بعثيا مخلصا. وهذا الأمر يعرفه السيستاني، لأن السيستاني نفسه لم يسفر بسبب أن الخوئي أعطى ضمانا من أن السيستاني سيكون متعاونا مع البعثيين، وهذا هو الذي حصل. لم يسفر السيستاني في السبعينات، ولم يسفر السيستاني في الثمانينات مع المجموعة والجوقة الخوئية الأخرى التي أعطى الخوئي ضمانا بها للبعثيين من أنهم سيكونون متعاونين مع البعثيين. هذه حقائق، هذه حقائق لا يستطيعون أن يكذبوها أو أن يردوا عليها. لماذا لم يسفر؟ شنو على رأس ريشة؟ لماذا سفر الآخرون في السبعينات وفي الثمانينات وكان هو موجودا؟ لماذا لم يسفر؟ لأنه كان متعاونا مع البعثيين. هذه الحكاية من الآخر كبقية الخوئيين، هذا الأمر ليس خاصا به، هذا الأمر شامل لكل الخوئيين. لما بدأ فيلم سيدة الجنة ينشر ويوضع على شاشات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية أو هنا في بريطانيا، ضج النواصب ومن جملتهم السيستانيون، فالسيستانيون نواصب، إنهم من نواصب الشيعة. هذا هو البعثي الناصبي السيستاني القذر مرتضى الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد، وعلى آله الغر الهداة الميامين وصحابته المتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. السلام عليكم أيها العلماء والمؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أقف بين يديكم في هذا التجمع الإيماني الذي يتصدره علماء الفريقين، وبحمد الله بقلوب صافية ونيات نقية لا يريدون من اجتماعهم هذا إلا الإعلان عن وحدة الكلمة.
القلوب الصافية والنيات النقية نستطيع أن نتلمسها وأن نتحسسها من هذا الفيديو. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من مضمونه. نكمل مع صاحب القلب الصافي والنية النقية مع البعثي البتري السيستاني مرتضى الكشميري.
فلذلك أيها الأحبة، أيها العلماء، أيها الأخوة، أيها المؤمنون، أيها المسلمون في كل العالم، نحن نستنكر أشد الاستنكار على ما يعرض في هذا الفيلم وفي غيره. وهذه كلمتنا في هذا الحضور وفي غير هذا الحضور، إجماع علمائنا أن هؤلاء الشواذ لا يمثلون المسلمين، لا يمثلون التشيع، يمثلون أنفسهم، يمثلون أسيادهم، يمثلون من يمولهم. هؤلاء يمولون في سبيل إيجاد الفرقة الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هؤلاء يريدون تفرقة الفرقة، تفرق ما بين المسلمين، ونحن لا نرضى بذلك ولا يرضى بها علماء، بل لا يرضاه الله ولا رسوله ولا الأئمة الأطهار ولا علماؤنا ولا مراجعنا ولا أمتنا المعتدلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا أريد أن أعلق على هذا القذر الوسخ، على هذا السافل الذي يمثل مرجعية السفالة والانحطاط، إنها المرجعية السيستانية الناصبية القذرة. إياد جمال الدين يعرفهم، يعرف هؤلاء جيدا، قد أختلف معه في آرائه ومواقفه السياسية الدينية، لكننا من جيل واحد وأنا أعرفه عن قرب. الرجل صادق لا يكذب، وهو ابن النجف وعلى علاقة بهؤلاء ويعرفهم جيدا، يعرف تاريخهم، يعرف ما مضى من أيامهم، ويعرف حاضرهم. إياد جمال الدين.
لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه.
من الجنات اللي باسم المرجعية صار المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني، صهر رجل إيراني سيستاني إيراني، وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن، يقول أنا عمي أبو مختي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة كلمتين. ولك صدق كذب؟ أنت أمشن الجاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام، الآن تفرعن يقول احنا نسقط الحكومة العراقية، واحنا عمي ابو مختي يسقط الحكومة كيمتين. صدق كذب؟ ولك انت تركض ورا نجم شرطي مع الامن حتى يجدد لك اقامة يا طرطور؟
طيب
الان تفرعنوا المرجعية يجب ان تطهر نفسها قبل ان تطالب بتطهير ذول الزبالة.
طيب سيد،
الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة، بعمامة المرجعية، كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مو شيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي، مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية.
يا سيد إياد، المرجعية شو طاهر منعته؟ المرجعية هي عين نجاسة، وأنت تعرف هذا، عين النجاسة لا تطهر، لا بد من إزالتها. المرجعية السيستانية ليست متنجسة حتى تطهر، هي عين النجاسة، هي عين النجاسة بذاتها، وعين النجاسة لا تطهر، لا بد من إزالة عين النجاسة. ما تنجس بعين النجاسة هو الذي يطهر، هذه أحكام الشرع التي نعرفها. فالمرجعية لا يمكن أن تطهر لأنها عين نجاسة، وإنما يمكننا أن نطهر الأشياء التي تنجست بعين النجاسة بعد إزالة عين النجاسة. هذا هو البعث الكشميري، هو الذي يضحك على الشيعة، يسرق أموالهم ثم يصبح صاحب الفضل عليهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الكشميري كيف أنه يسرق أموال الشيعة باسم محمد وأهل محمد وباسم المرجعية النجسة، ويصبح بعد ذلك متفضلا عليهم.
أما أجي أنه أجي أقول يا تعالي لني عند خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس، حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. قضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفتي وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن ينصتوا إلى هؤلاء كيف يضحكون عليهم وكيف يركبون على ظهورهم إلى الشيعة الحمير.
أما أجي أنه أجي أقول يا تعالي لني عند خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس، حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. قضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفتي وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف.
أنا أسألكم، المرجعية السيستانية التي تنكر ظلامة فاطمة بحسب منهج السيستاني في تقييم أسانيد الروايات، الروايات التي تتحدث عن ظلامة فاطمة ليست ثابتة عند السيستاني، والسيستاني بنفسه يرى أن الخطباء وهم حمير، وهم حمير، هم من حميره، أن الخطباء الحمير يبالغون في الحديث عن ظلامة فاطمة وما جرى عليها. فاطمة التي تقول صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. جناب السيستاني يرى أن الذي يذكره الخطباء وهو موجود في الروايات والأحاديث، أن الذي يذكره الخطباء مبالغة، وبغض النظر عن هرائه وخرائه وسفاهته وضلاله وسخفه، الذي تقوم به مؤسسة الكوثر ولسنوات، هل هذا من شأن المتدينين؟ هل هذا من شأن رجال الدين؟ هل هذا من شأن مرجعية دينية شيعية؟ هل هذا يناسب أناسا يقولون إننا شيعة لفاطمة في ليالي شهادتها، يمنع مجلسها ويرفع السواد وتقام حفلات الرقص الماجنة، هل هذا فعل شيعي؟ ويكرم الذي يشرف على هذا لأنه صهره، هل هذه مرجعية شيعية أم هذه كما قلت لكم قبل قليل هذه مرجعية مكحبة؟ هذه ما هي بمرجعية رشيدة؟ الموقف من فيلم سيدة الجنة على الأقل كان الكشميري يأكل خرى وينشب ويسكت ما يحكي على الأقل، مثل ما هو المرجع قاعد بالنجف ماكل خرى وساكت ومنشب أخرس، على الأقل كان يصير موقف الكشميري هو هذا الموقف، يأكل خرى ويسكت وينشب يقعد على صفحة. هل هؤلاء شيعة؟ أنتم ماذا تقولون؟ هؤلاء شيعة. موقف السيستاني الذي هو موقف الخيانة العظمى لشيعة الزهراء مع عمرو موسى حينما طلب منه أن يختلي به واتفق معه على أن يأخذ الوهابيون والنواصب أن يأخذوا شيعة العراق في أحضانهم، ومن هنا بدأت السعودية وبدأت الدول العربية تخطط وخططت وخططت، فإنهم مطمئنون أن قيادة الشيعة في النجف قيادة خائنة. اعرضوا لنا الفيديو الذي تحدث فيه عمرو موسى عن هذه الواقعة عبر برنامج ساعة مع هارون.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت.
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
رجاءً أعيد بث الفيديو.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت.
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
وإلى الفيديو الثاني.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
مستريحا مطمئنا مسرورا، هكذا وصف حالته النفسية عمرو موسى حينما خرج من بيت السيستاني بعد أن اطمأن من أن قائد الشيعة خائن وفي أعلى درجات الخيانة، لذا خرج عمرو موسى مثلما يصف حاله مستريحا مطمئنا مسرورا. هذه خيانة لشيعة الزهراء، فهل ترضى بها الزهراء؟ هل ترضى الزهراء بهذا؟ مثل ما قلت لكم، السيستاني أقبح وأشنع وأقذر وألعن، عقائده عقائد بقية الطوسيين، آراؤه أحاديثه كتبه كالذين مر ذكرهم، لكنه أضاف إلى ذلك الجانب العملي والجانب السياسي حتى وصل إلى ذروة الخيانة العظمى. هذه خيانة أو أمانة، أنتم ماذا تسمونها؟ القضية لا تقف عند كلمة، هذا مخطط كبير، مخطط كبير وكبير جدا. نذهب إلى فاصل.
الخدم تحسيا واجب، تحمد الباري وتشكره، خدمتك مو باختيارك، هاي الراد لها نظرة، الزهرة لازم تندعي لك، يلا هالمجلس تحضره، وحسي أن ينظر خادمه بتوفيق يحظى مأتمه، ولتندعي لفاطمة يدخلي برحمة الزهر، كل من تلبس فاطمة تاج، المن بعد يا ناس يحتاج، كل من تلبس فاطمة تاج، المن بعد يا ناس يحتاج، يلتارك بصدرك على ما تخسر بيوم الألم، والخير كل خدمة ألا تغفر ذنوب هلا هلا تغفر يا اللي تقضي عمرك، هلا ابوي هلا هلا
إلى هنا عرضت بين أيديكم 12 عنوانا من الرموز الشيعية الطوسية المعروفة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من رحل عن هذه الدنيا. رموز معروفة مشاربها مختلفة، وهذا يعطينا نتيجة من أن الطوسيين على اختلاف مشاربهم يجتمعون في نقطة واحدة في الانتقاص من فاطمة، في الإساءة إلى فاطمة، في إنكار ظلامة فاطمة، في الدفاع عن أعداء فاطمة، في وفي وفي، وهذا مائز واضح يميز المذهب الطوسية النجس الضال القذر. لو أنني أردت أن أتابع في ذكر الأسماء والتوغل في أقوالهم وعقائدهم وكتبهم فإن الأمر سيطول، لأن الجميع هكذا ولا يوجد شيء آخر يخالف هذا. عوام الشيعة لا يعرفون ماذا يجري في كواليس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، مؤسسة كلها دجل وكذب وعداء لثقافة العترة الطاهرة تحت عنوان التحقيق، تحت عنوان الفقاهة وأمثال ذلك من العناوين الشيطانية التي من خلالها عبثوا ولا زالوا يعبثون بدين الشيعة، إلى أن الشيعة فرحون بهؤلاء الذين يعبثون بهم. الذي يبدو أن الشيعة ستبقى حميرا، ذكروهم بحالهم وما هم عليه من أنهم كائنات مستحمرة ديخية يركب المراجع وأولاد المراجع وأصهار المراجع على ظهورهم ويقولون لهم ديخ، فيحركون ذيولهم ويحركون آذانهم الطويلة فرحا بركوب المراجع وأولادهم على ظهورهم. ديخ يا شيعة.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول لك بكيه حالة أسرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضا قال تركب مثل ما ركب نام وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثلما يقول كمال الحيدري ويقسم بأن واقع الشيعة هو هذا، ومن هذا الواقع سأنقل لكم صورتين، صورتان من الواقع الشيعي المعاصر. الصورة الأولى الصورة المهزلة، وصورة الثانية الصورة العبرة. وما بين المهزلة والعبرة فإن الشيعة في ضياع وتيه مضاعف. إنه تيه مضاعف إذا أردنا أن نقيسه بتيه بني إسرائيل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أخبرنا من أن تيهنا سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. السبب في تيهنا هؤلاء الرموس، إنهم الطوسيون، إنهم رموز الضلال الذين نعتقد فيهم بأنهم نواب صاحب الزمان، والذين نلقبهم بآيات الله العظمى. ماذا سأقول لكم؟ هل أقول أكثر من هذا الذي قلته وبينته وشرحته. نذهب إلى الاطلاع على صورتي، كما قلت لكم إنهما صورتان من الواقع الشيعي المعاصر. الصورة الأولى إنها الصورة المهزلة، وفيها لقطتان. اللقطة الأولى عمر ما دافع الباب ولا منها الظل عصاب،
عمر ما دافع الباب ولا منها الظل عصاب، افدك هالتهمة الغيلة حقيقة ولازم احجيها على الزهرة وبواجيها، حقيقة ولازم احجيها. عمر ما دافع الباب ولا من هالضي العصاب، عمر ما دافع، ولا من هالضي العصاب، فدك هالتهمة تلغيها، فدك هالتهمة تلغيها. على الشيخ المفيد الناس معتمدة، على الشيخ المفيد الناس معتمده، رواية باب والمسمار ما عنده. على الشيخ المفيد الناس معتمده، رواية باب والمسمار ما عنده، وإذا قالوا نريد للطبرس وسنده همين في الخبر والأربال يشهده، همين في الخبر والأربال يشهده. وابن الطباقي وياهم هم الحلي تبناهم، وراكم باكر حساب، عمر ما دافع وراكم باكر حساب، وراكم باكر حساب، حقيقة ولازم احجيها على الزهرة وبو، حقيقة ولازم الباب ولا من، عمر ما دافع الباب، فدك هالتهمة تلغيها، فدك هالتهمة تلغيها.
يا شيعي لا تنخدع، لا محسن ولا ضلع، ما حد عصر فاطمة القول المفيد. استمع نشاهد.
لا محسن ولا ضلع يا شيعي لا تنخدع، لا محسن يا شيعي لا تنخدع، ما حد عصر فاطمة القول المفيد. استمع القول المفيد أحسن. لا محسن ولا ضلع يا شيعي لا تنخدع، لا محسن في الجو يا شيعي لا تنخدع، ما حد عصر فاطمة قولي مفيد. استمع ما حد عصر فاطمة قولي مفيد. بعد لا محسن ولا ضلع اشفع لك الزهراء،
لا تنخدع لا محسن ولا ضلع شيعي لا، ما حد عصر فاطمة
قولي المفيد. استمع
ما حد عصر فاطمة قولي المفيد.
الله القول المفيد. مني المجوسي ابتدتها الخديعة، مني المجوسي ابتدتها الخديعة، كذبة وخرافة تهدم الشريعة، كذبة وخرافة تهدم الشريعة. ثابت عمر هو صهر الوديعة، ثابت عمر هو صهر الوديعة. شلون الفضيعة شلون ارتكبها الله محسن بلا لأثر ينفي المفيد الخبر محسن بلا لأثر ينفي المفيد المنتهل الدمع لا محسن ولا ظلع المنتهل لا محسن ولا ظلع يا شيخ يا شيعي لا تنخدع لا مور محد محد عصر فاطمة محد عصر فاطمة القول المفيد.
أنا أريد أحشي ويا ذولا على البعقار من خفة العقل عليه من تضمون إذا الزهراء لم تقتل والمحسن لا وجود له علي من تلطمون؟ تلطمون على طيحة حظكم، على طيحة صبغكم. أنا لو ألقالي شايب من ذولا شيابنا الأوليين كنت أسأله أقول له ذولا يقولون الزهرة ما قتلت والمحسن ما إلى وجود بس جاي يلطمون يردحون عليه من ذولا يلطمون راح يجاوبني هو الجواب عراقي معروف عليه من تلطمون تلطمون عليه لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك ذكروا اسم الطقطقي ذكروا اسمه وقالوا بأن ما قاله يكون دليلا على نفي الجريمة وعلى نفي وجود محسن من هو هذا الذي يتحدثون عنه إنه محمد ابن علي ابن محمد ابن طباطبا العلوي هو سيد حسني توفي سنة 709 للهجرة كان نقيبا للطالبيين والعلويين في النجف وكربلاء النقباء عملاء عند السلطة على طول التاريخ نقباء العلويين والطالبيين عملاء عند السلطة قتل أبوه وكان صغير السن فبعد مقتل أبيه صار نقيبا للطالبيين وهو في سن دون العشرين بعبارة أخرى هو عميل لسلطات وقته سلطات زمانه مع الحكام والسلاطين منذ صغر سنه عنده كتاب واحد هو كتابه الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ألفه وتقرب به إلى والي الموصل لأن الرجل كان يعيش في الموصل والي الموصل اسمه فخر الدين عيسى ابن إبراهيم فقدم له هذا الكتاب هدية متقربا إليه هذا هو ابن الطقطقي. فهل كلامه نقدمه على كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هؤلاء يتحدثون بحديث من ضحك به عليهم، هذا حديث الصرخي، وهؤلاء يلطمون عليه. ألا سألوا أنفسهم يلطمون على ماذا؟ فليس هناك من قتيل ولا من إسقاط جنين ولا من اعتداء على فاطمة ولا من جريمة في البين، لماذا يلطمون؟ إنها سفاهة الواقع الشيعي، هذه هي الصورة المهزلة. أما المفيد فقد حدثتكم عن المفيد وكتبه وعن مرحلة ضلاله ومرحلة هدايته. المفيد صحيح أنه أنكر ظلامة فاطمة في كتابه الإرشاد، وقد قرأت ذلك عليكم، ها أني أعيد قراءته. يقول: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا. وفي الشيعة، هو لا يعتقد بذلك، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين 28 ولدا، والله أعلم. فعلى قول هذه الطائفة إذا كان هناك محسن، هذا يعني أن المفيد لا يعتقد بوجود محسن، وبالتالي لا يعتقد بوجود ظلامة فاطمة. إنهم يتحدثون عن كلام المفيد هذا في كتابه الإرشاد. ومر الكلام بهذا الخصوص، إلا أن المفيد بعد هدايته ورجوعه إلى الصواب في كتابه الاختصاص في الباب الذي عنوانه حديث فدك فرفسها برجله، عمر رفس فاطمة فرفسها برجله وكانت حاملة بابن اسمه المحسن فأسقطت المحسنة من بطنها ثم لطمها، إلى آخر ما جاء في تفاصيل ما رواه المفيد في كتابه الاختصاص. مراجع النجف وكربلاء ينكرون كتاب الاختصاص. السيستاني مثلا ولده محمد رضا، الباقون ينكرون كتاب الاختصاص من أنه يكون للمفيد. في المقنعة في الرسالة العملية والسؤال هنا: إذا لماذا تلومون الصرخي إذا كان علماؤكم مراجعكم هم الذين يقولون بهذا القول؟ إذا كان المفيد يقول هذا القول، وإذا كان السيستاني وأضرابه ينفون أن كتاب الاختصاص للمفيد، إذن القول الثابت للمفيد ينكر الظلامة، لماذا تنكرون على الصرخي إذن؟ ما هو هذا قول المفيد؟ في المقنعة، في المقنعة هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 290 يبدأ الحديث عن إمامنا الصادق: أكبر الكبائر سبعة فينا نزلت وبنا استحلت، أولها الشرك بالله عز وجل إلى أن يقول الإمام، والرابعة قذف المحصنات. في تفاصيل الحديث: وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام على منابرهم، قذفت بالزنا، قذفوها بالزنا، قذفوا الزهراء. هذه المقنعة الرسالة العملية للمفيد، وهذا الحديث عن إمامنا الصادق، وقد وردت جملة من أحاديثهم بهذا المضمون بهذا النص، من أنهم قذفوا الزهراء على منابرهم. الحديث عن منابر سقيفة بني ساعدة، وعن منابر بني أمية، وعن منابر بني العباس، تلك هي المنابر التي قذفت عليها الزهراء. هناك الكثير من حقائق التاريخ لم تبين، ضيعها نواصب سقيفة بني ساعدة وحرفوها، وأنكروها نواصب سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على السقيفتين. وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام على منابرهم، اتهموها بالزنا، القذف الاتهام بالزنا. ونقرأ في زيارتها التي يريدها المفيد في صفحة 459: السلام عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة. إذا كانت شهيدة فمن الذي قتلها؟ السلام عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة، لعن الله من ظلمك ومنعك حقك ودفعك عن إرثك، لعن الله من كذبك وأعنتك وغصصك بريقك وأدخل الذل بيتك، ولعن الله أشياعهم وأعنتك وغصصك بريقك. حاولوا خنقها، حاولوا قتلها، حاولوا خنقها بعصرها بين الباب والجدار، بالنار والدخان حينما وقعت على الأرض. حاول خالد بن الوليد أن يقتلها بسيفه، إلا أن أمير المؤمنين منعه. هذه التفاصيل موجودة في كتاب سليم بن قيس، لكن الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصادر والبقية من الطوسيين ينكرون هذه الروايات وهذه الأحاديث، وهي مروية عن أمير المؤمنين، مروية عن سلمان المحمدي وعن المقداد وعن أبي ذر، عن الذين عاصروا الواقعة. هذا هو واقع الشيعة، كل ذلك مرده إلى هذا المذهب الطوسي السخيف، إلى هذا المذهب الطوسي الضال. الحكاية مؤلمة وطويلة وعريضة، أذهب إلى الصورة الثانية. قلت لكم عندنا صورتان من الواقع الشيعي المعاصر، الصورة المهزلة، الصورة العبرة. الخطيب الإيراني محمد حسن يوسف،
این آقای فیروزآبادی خیلی خدمت کرده بود، آدم فوق العاده بود، همش توی روستاهای محروم اهل سنت سخنرانی میکرد و چرا میگفت یه جایی توی شهر یا شهرهای سنی نشین من خطبه های نماز جمعه رو که میخوندم به لحاظ جمعیت سنی که همه تو نماز نشسته بودن یک کلمه گفتم ابوبکر صدیق. شب حضرت زهرا رو خواب دیدم، سلام کردم جواب ندادن، روشونو برگردم، دوباره سلام کردم جواب ندادن، سه باره به گریه افتادم، بیبی من از این ده به او ده، از این محل سنی به اون محل، همش تبلیغ ولایت شوهر شما امیرالمؤمنین رو دارم، این همه کتاب نوشتم، این همه کار کردم، زحمت کشیدم برای ولایت امیرالمؤمنین علی، حالا دستردکنی من، تشکر از من به ایه که روتونو برگردین جواب سلام منو ندین. فرمودن تو هم گفتی صدی، ما دیگه از تو انتظار نداشتیم. یک کلمه، انقدر تا صبح گریه کردم که یک کلمه گفتم که بیبی از من رنجیده شد. و دو نفر کیان؟ اونها کسانی ان که حضرت زهرا رو در روی اونها، رو با این که در رأس حکومت بودن، جلو امیرالمؤمنین فرمود لأدعون علیکما دبر کل صلاتی، من بعد هر نمازم شما دوتا رو نفرین میکنم، لعن میکنم، بر علیه شما از خدا عذاب طلب میکنم، لعنت میکنم شما، بعد هر نمازم از خدا خواهم خواست عذاب شما رو لحظه به لحظه زیاد کن. حواست جمع کن، چی حرف داری میزنی؟ دل کیو میخوای برنجونی؟ دل کیو داری میشکنی؟ ما دیگه از تو انتظار نداشتیم، تو هم گفتی صدیق، تو هم او رو صدیق خواندی، خیلی راستگو بود، صدیق یعنی خیلی راست بود.
اعید بث الفيديو رجاء واعتبروا يا شيعه، اعتبروا يا شيعه.
این آقای فیروزآبادی خیلی خدمت کرده بود، آدم فوق العاده بود، همش توی روستاهای محروم اهل سنت سخنرانی میکرد و چرا میگفت یه جایی توی شهر یا شهرهای سنی نشین من خطبه های نماز جمعه رو که میخوندم به لحاظ جمعیت سنی که همه تو نماز نشسته بودن یک کلمه گفتم ابوبکر صدیق. شب حضرت زهرا رو خواب دیدم، سلام کردم جواب ندادن، روشونو برگردم، دوباره سلام کردم جواب ندادن، سه باره به گریه افتادم، بیبی من از این ده به او ده، از این محل سنی به اون محل، همش تبلیغ ولایت شوهر شما امیرالمؤمنین رو دارم، این همه کتاب نوشتم، این همه کار کردم، زحمت کشیدم برای ولایت امیرالمؤمنین علی، حالا دستردکنی من، تشکر از من به ایه که روتونو برگردین جواب سلام منو ندین. فرمودن تو هم گفتی صدی، ما دیگه از تو انتظار نداشتیم. یک یک کلمه. انقدر تا صبح گریه کردم که یک کلمه گفتم که بیبی از من رنجیده شد. او دو نفر کیان؟ اونها کسانیان که حضرت زهرا رو در روی اونها رو، با این که در رأس حکومت بودن، جلو امیرالمؤمنین فرمود لأدعون علیکما دبر کل صلاتی، من بعد هر نماز شما دوتا رو نفرین میکنم، لعن میکنم، بر علیه شما از خدا عذاب طلب میکنم، لعنت میکنم شما، بعد هر نمازم از خدا خواهم خواست عذاب شما رو لحظه به لحظه زیاد کن. حواست جمع کن، چی حرف داری میزنی؟ دل کیو میخوای برنجونی؟ دل کیو داری میشکنی؟ ما دیگه از تو انتظار نداشتیم. تو هم گفتی صدیق، تو هم او رو صدیق خواندی، خیلی راستگو بود. صدیق یعنی خیلی راستگو.
حتى أنت أيضا تقول عنه الصديق، ما كنا نتوقعها منك. الزهراء تخاطبني وتخاطبكم، يا أيها الزهرائيون، ما هذه الغميزة في حقي؟ الغميزة في حقي، التقصير في حقي، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أعتقد إلى هنا صارت الصورة واضحة جدا جدا جدا. هناك مذهب طوسي، وهناك دين العترة الطاهرة، وفارق كبير بين هذين الاتجاهين. هناك المذهب الطوسي، وهناك دين العترة الطاهرة. إذا كنتم مقتنعين بمذهبكم الطوسي، هنيئا لكم بمذهبكم. أما إذا عرفتم من خلال بحثكم معتمدين على هذه الحقائق التي تقدمها لكم قناة القمر، ووجدتم أن المذهب الطوسي مذهب ضلال وكفر ولا علاقة له بدين العترة الطاهرة، يجب عليكم أن تتبرأوا من ذلك المذهب ورموزه وعقائده ومن كل تفاصيله، وأن تلتصقوا بدين العترة الطاهرة، بعقيدة هذا الدين وتفاصيل هذا الدين، بعيدا عن قذارات الطوسيين والمراجع الطوسيين. هذا أمر يحتاج إلى توفيق، ويحتاج إلى جهد جهيد. تابعوا برامج قناة القمر، لا أطلب منكم أن تصدقوني ولا أطلب منكم أن تتبعوني، أنا أنقل لكم الحقائق، أنتم احترموا عقولكم، دققوا، تفحصوا، تدبروا، فكروا، ناقشوا الأمر فيما بينكم كي تعرفوا المكان الصحيح الذي تضعون فيه أقدامكم وأنتم آمنون. لازال الحديث متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. تذكروا الواقعة التي حدثنا عنها الخطيب الإيراني محمد حسن يوسفي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.